إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويستضيفكم في حلقة جديدة من مقهى الإنترنت. نبدأ حلقة اليوم بعرض أحد أشهر التطبيقات في عالم الكمبيوتر، ألا وهي مجموعة برامج المكتب من مايكروسوفت أو ما تسمى بمايكروسوفت أوفيس، التي تحتوي على برامج الوورد لمعالجة النصوص وبرنامج أكسل لمعالجة الجداول والحسابات، بالإضافة إلى برنامج قواعد المعلومات الأكسس والباوربوينت والفرونت بيج لتصميم صفحات الإنترنت والبوبليشر للنشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت. ولك أن تعلم عزيز المستمع بأن شركة مايكروسوفت طرحت النسخة الجديدة من طقم أدواتها المكتبية الأوفيس في نهاية شهر آيار الماضي، وسمته هذه المرة بعد أن أنتجت أوفيس 97 ثم الأوفيس 2000، سمت النسخة الجديدة بالأوفيس XP، وأطلقت النسخة العربية منه في دبي بالتزامن مع الإصدارة الإنجليزية التي طرحت في الولايات المتحدة. ولمعرفة الميزات الجديدة التي يتمتع بها أوفيس XP، تحدثنا مع الأستاذ خالد رضا مدير تسويق البرامج في شركة مايكروسوفت شرق البحر المتوسط، الذي شرح لنا أولا لماذا XP.
أوفيس XP الحقيقة كان من مايكروسوفت، كان خطوة عظيمة جدا لتعظيم الاستفادة من برامج احنا بنسميها حزمة برامج الانتاجية المكتبية. اوفيس والتطبيقات الفرادة داخل اوفيس بتعتبر من اكتر التطبيقات الحاسب انتشارا في العالم. بتكلم على اوفيس عموما علشان اقول لحضرتك التصور بتاعنا لانتاج نسخة جديدة من اوفيس ابتدى منين. ابتدى من احساس بالمسؤولية تجاه اكتر من حوالي 500 مليون مستخدم لاوفيس حوالين العالم، اكتر من 44 لغة. مش بس كده، ال 44 لغة لهم تنويعات احنا بنسميها تنويعات للغة، بتوصل اكتر من 220 تنويع. لو بتكلم مثلا عن الفرنسية في فرنسا فهي مختلفة عن الفرنسية في كندا، العربية في مصر غير العربية في السعودية، وهكذا. رأت مايكروسوفت انه علشان انطلاقا من المسؤولية تجاه المستخدمين لازم يكون في النسخة الجديدة من حزمة أوفيس طفرة قوية تؤدي فعلا إلى تحقيق إنتاجية أعلى وفائدة مضافة أو قيمة مضافة في استخدامه للحزمة الجديدة من برامج أوفيس. الأول أوفيس XP قررنا أن احنا نغير التصنيف بتاعه، بعد ما كنا بنسمي أوفيس 97 وبعد الأوفيس 2000 قررنا احنا نقول نشيل الرقم ونبتدي نستخدم لاحقة جديدة هي XP. XP هنا بترمز إلى experience أو تجربة فريدة للمستخدم في الحزمة الجديدة من أوفيس، علشان نقول انه بنوعدك بانه يكون في تغير كبير في نتيجة استخدامك لأوفيس من النسخ السابقة.
وهل هذا الوعد نفذتوه في تجربة XP؟
اعتقد بالمزايا والتطبيقات الجديدة داخل أوفيس XP قدرنا نوصل فعلا لتحقيق تجربة مختلفة تماما عن ما سبق من اصدارات أوفيس. الاول بنقول انه كل تطبيقات أوفيس اللي هي وورد وإكسل، الجداول الإلكترونية والتنسيق الإلكتروني بتبقى أكثر ذكاء من ناحية المستخدم الفردي. يعني إحنا في تصميم أوفيس XP راعينا ثلاث محاور: المستخدم الفردي، و ومجاميع الانتاج او فرق العمل بنسميهم الورك تيمز.
نعم.
ومستوى المؤسسه ككل. لو اتكلمنا على المستخدم الفردي راعينا ان يكون في مزايا جديده اضيفت لزياده ذكاء البرنامج او التطبيق. يعني تطبيقات اوفيس اكس بي النهارده اكثر ذكاء. مثلا احدى التكنولوجيات الجديده اللي قدمت لاول مره في جميع برامج اوفيس اكس بي اسمها سمارت تاج. او العناوين الالكترونيه. السمارت تاجز بتبقى عباره عن تكنولوجيا موجوده جوه التطبيق جوه وورد تتعرف على المعلومه اللي المستخدم بيكتبها. اذا كانت المعلومه دي اسم شخص يبتدي برنامج يظهر له علامة صغيرة تقول له أنا تعرفت على أن ده اسم شخص. بإمكاني أستحضر لك معلومات أخرى عن الشخص ده قد تحتاجها في مجال الوثيقة بتاعك.
جميل. إن هناك شكل من أشكال الروابط التشعبية في داخل الناس.
بالضبط كده.
جميل.
وهي تكنولوجيا مبنية داخل التطبيق فما بيبقاش ما بتعطلش مثلا شغل المستخدم أو بتاخد وقت، ولكن بتظهر وهو بيكتب المعلومات داخل الوثيقه، سواء الوثيقه دي كانت دوكيمنت في وورد او سبريد شيت في اكسل.
وهذه موجوده في النسخه العربيه من الاوفيس اكس بي.
موجوده في النسخه العربيه في الاوفيس اكس بي. هقول لك مثال، مثلا تكنولوجيا واحده زي سمارت تاج دي توفر قد ايه في وقت انتاجيه وثيقه لشخص. تخيل للمثال ان انا بستعمل اكسل علشان اكتب فاتوره. في بقى ما بتيجي بكتب الفاتوره بكتب اسم الشركه اللي انا عايز ارسل ليها الفاتوره. يبتدي تكنولوجيا سمارت تاج تقول لي انا تعرفت على اسم الشركه دي، وممكن استحضر لك معلومات اخرى عن اسم الشركه زي مثلا اخر رصيد للشركه عندنا، او اخر عمليه تجاريه تمت ما بيننا وما بينهم، او وتاريخ اخر العمليه واسم الشخص اللي تمت عن طريقه او من خلال العمليه وعنوان الشركه وتفاصيل الاتصال بيها وهكذا. وانا اختار المعلومه اللي انا تناسب السياق اللي انا بشتغل فيه، فاقول له استحضر لي مبلغ اخر عمليه، الشخص اللي قام بيها، العنوان، رقم التليفون وهكذا، بدون الحاجه ان انا اقوم ادور على المعلومات دي علشان اكمل بناء الفاتوره او اللي هي الوثيقه اللي انا بشتغل فيها في المثال بتاعنا.
طيب استاذ خالد، في مجال التركيب حسب ما نعرف بان الاوفيس 2000 كان ياتي في اسطوانتين، الاولى تحمل البرامج والثانيه اللي هي عباره عن بروفينج تولز اللي تتم عن طريق تغيير واجهه التطبيقات وفيها ايضا قواميس متعدده. هل هو الحال نفسه ايضا مع الاوفيس اكس بي ام انه اصبح كل شيء مدموج في قرص واحد؟
الحقيقه بتختلف على حسب رغبة الشخص المستخدم اللي بيحصل على أوفيس. يعني الشخص ده لو بيقول أنا استخدامي من أوفيس هو اللغة الإنجليزية فقط مع مثلا دعم وتدقيق للغات الأوروبية فبيقدر إن هو يحصل على أوفيس اكس بي كله مدمج على قرص واحد. بالنسبة مثلا للمستخدم عندنا طريقة أخرى أو حزمة أخرى للمستخدم متعدد اللغات. بنسميها نسخة أوفيس متعددة اللغات، دي زي ما حضرتك قلت بتيجي على اسطوانتين. اسطوانة فيها البرنامج الرئيسي واسطوانة فيها لغات إضافية وتطبيقات إضافية، لأنه اللي هنا بيحددنا أكتر شوية هو حجم الاسطوانة اللي هو حضرتك عارف إنه يعني ليميتد مهما كان أو محدود مهما كان. بنعتمد على التكنولوجيات الجديدة زي تكنولوجيات دي في دي ان احنا نقدر نحط كل اللي احنا محتاجينه من التطبيقات والقواميس الجديدة وتدعيم اللغات على قرص واحد.
وماذا بشأن التدقيق الإملائي والقاموس؟ هل هي مرفقة أساسا في القرص الأول أم أيضا أحتاج إلى قرص آخر اللي هو بروفينج تولز؟
لو أنا بحتاج اللغات الأساسية اللي هي الإنجليزية واللغات الأوروبية بيبقى كلها على قرص واحد. لو بحتاج اللغات الإضافية زي اللغات العربية أو التركية أو جنوب شرق آسيا زي الصينية وهكذا دي بيبقى ليها قرص إضافي وبيبقى موجود داخل العلبة اللي بيشتريها المستخدم.
وردا على سؤال بشأن ميزة المسح الضوئي والقراءة الآلية للنصوص والتعرف الصوتي التي عرفنا أنها غير متوفرة في النسخة العربية من الأوفيس اكس بي، أجاب مدير التسويق في شركة مايكروسوفت.
الحقيقة المعلومة الصحيحة انه التعرف الصوتي والمسح الضوئي او الـ OCR زي ما حضرتك ذكرت، الدعم اللي احنا عملناه في الاصدارة الاولى منه، دي تعتبر الاصدارة الاولى اللي بتعملها مايكروسوفت وتدمجها داخل تطبيقات اوفيس. الدعم للغة الأجنبية كان أو اللغة الإنجليزية بالتحديد كان أعلى أهمية طبعا لاتساع انتشار اللغة الإنجليزية في التطبيقات الإلكترونية النهاردة. واللغة الأخرى المدعومة في التعرف الصوتي هي اللغة الصينية، نظرا برضو لكبر عدد مستخدميها في منطقة جنوب شرق آسيا، لأنه في زي ما بقول لحضرتك دي إصدارة أولى أو إصدارة مبدئية، يعني يبقى عندنا التطبيقات دي جزء من أوفيس، فبالتالي دايما في الإصدارة الأولى بنركز على الأوسع انتشارا عشان نقدر نغطي أكبر قاعدة من المستخدمين، وبعدين نبتدي نصدر تباعا دعم لباقي اللغات الأقل استخداما
واللي هي راح تكون على شكل يعني تطويرات،
وتكون بالضبط نوع من انواع الابديت على اساس انه المحرك الرئيسي او المكون الرئيسي للتعرف الصوتي او المسح الضوئي موجود خلاص عند المستخدم جوه اوفيس بتاعه، يبقى بامكانه ان هو يحمل الابديت او التعديل الجديد الاضافي من على الانترنت فري اوف تشارج بدون الحاجه ل شراء برامج زيادة أو دفع تكاليف زيادة.
وماذا بشأن السوفتوير من نوع الفرونت بيج والويب بابليشر، هل هي موجودة في أوفيس إكس بي الحالي؟
ده صحيح، الحقيقة واحدة من الحاجات اللي احنا بنفخر بيها جدا في أوفيس إكس بي، وكانت تعتبر بالنسبة لمستخدمي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد من الأخبار السعيدة، انه فريق التطوير لأوفيس داخل مايكروسوفت قدر ان هو يحقق دعم كامل للغة العربية على مستوى التطبيقات الإضافية اللي زي فرونت بيج وببلشر، وده كان طلب من الطلبات اللي استجبنا لها من مستخدمي الشرق الأوسط.
صحيح.
وقدمنا لهم مع أوفيس إكس بي نسخة عربية تماما، واجهة تطبيق عربية وأوامر عربية ونماذج جاهزة عربية لفرونت بيج والببلشر.
أستاذ خالد رضا، مدير تسويق برامج شركة مايكروسوفت شرق البحر المتوسط، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
شكرا يا أستاذ سازي، ويسعدني أتكلم معك دائما.
الجديد في معدات الكمبيوتر. أطلقت شركة إنتل في بداية العام الحالي إصدارة منقحة من المعالج البروسيسور بنتيوم 4 الذي يعتبر أسرع وأحدث المعالجات. الإصدارة المنقحة من هذا البروسيسور أطلقت عليه شركة إنتل اسم نورثوود، ويعمل بتردد 2 جيجا هرتز و 2.2 جيجا هرتز بمقبس من نوع 478 سوكت. من مزايا البروسيسور الجديد بنتيوم 4 نورثوود هي كما ذكرنا سرعته العالية في معالجة ونقل المعلومات، بالإضافة إلى معماريته المبنية على 0.13 ميكرون، مما يعني أنه أصغر حجما وأنه يصدر كمية أقل من الحرارة، مما يمكنه من العمل تحت ترددات عالية. أما سعر البروسيسور الجديد عزيزي المستمع، فقد قررت الشركة أن تبيعه ب $562، ولكن بشرط أن تشتري 1000 قطعة أو أكثر. من مواقع الإنترنت، Arabia.com. Arabia.com يعتبر من أقدم المواقع العربية وربما أكثرها شهرة في المنطقة، وقد دخلت البوابة عامها الخامس، ويبلغ عدد زوارها حسب تصريح لريتشارد إيفانس كبير مديرية التشغيل في موقع Arabia.com يبلغ أكثر من 1 مليون زائر شهريا. المزيد من التفاصيل والمعلومات عن هذا الموقع تستمعون إليها من المدير العام لموقع Arabia.com أسامة شريف.
Arabia.com هي واحدة من أقدم البوابات الإلكترونية في العالم العربي، ظهرت أول مرة كموقع متواضع في عام نهاية عام 95، وهو العمر الافتراضي لكل البوابات الإلكترونية، لأنه أيضا في نفس الوقت اللي ظهر في بوابة ياهو المعروفة طبعا. فإحنا من حيث العمر يعني نقارن نفسنا بياهو على الأقل من حيث وجودنا على في فضاء الإنترنت. بدايتها كانت متواضعة كموقع يعني يقدم روابط لمواقع لها علاقة في العالم العربي. كانت بدأت كمشروع صغير ضمن الشركة العربية للاتصالات والنشر، وهي كانت شركة متخصصة في إصدار المطبوعات ذات العلاقة بالمعلوماتية مثل مجلة بايت الشرق الأوسط، وهي كانت أهم مجلة يعني لها تغطي موضوع المعلوماتية. كان الشركة لحق إصدار الطبعة العربية من هذه المجلة اللي هي موجودة بعدة لغات في العالم. بدأت Arabia.com كمشروع صغير ضمن هذه الشركة، ثم توقفت الشركة العربية للاتصالات والنشر عن الوجود، وبقي المشروع الصغير هذا اللي هو تحول إلى مشروع رئيسي وهي Arabia.com. عدد صغير من المستثمرين رأوا فرصة في توسيع وإبقاء هذا الموقع، كون كل عالم الإنترنت كان حديث العهد، كان حديث الوجود، وكان هناك مؤشرات أن هناك سيكون موجة من الاستثمارات والإقبال على كل موضوع الإنترنت، وخاصة دخوله إلى العالم العربي واستقطاب عدد كبير من المستخدمين العرب. وبالتالي توسع الموقع شيئا فشيئا، أصبح هناك قنوات كانت معظمها قنوات إخبارية، إما يعني أخبار أو تحقيقات رياضية علمية تقنية نسائية، معظمها كان إما من خلال وكالات الأنباء أو من خلال مجموعة من المراسلين والمحررين. ثم توسع الموقع مرة أخرى من خلال استثمارات، يعني أصبحت شركة خاصة بعدد كبير من المستثمرين، وتغير شكل الموقع بحيث أنه أصبح هناك خدمات أخرى إضافة إلى المحتوى، مثل خدمات الدردشة والحوار والبريد الإلكتروني وآليات البحث وغير ذلك، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، كون الموقع الأكبر في العالم العربي الذي يخدم المستخدمين العرب والمستخدمين الأجانب الذين يهتمون بالعالم العربي من خلال موقعنا باللغة الإنجليزية إضافة إلى العربي طبعا. ونقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، سواء كانت لها علاقة بمحتوى متخصص في تغطية أنباء وأخبار العالم العربي وما ينبثق عن ذلك، أو من خلال خدمات موجودة تقريبا في معظم البوابات الإلكترونية ويتوقعها المستخدم من بريد إلكتروني، من دردشات وحوار وموسيقى و بطاقات تهنئة، يعني موقع شامل بكل شيء ممكن يحتوي فضاء الإنترنت ويكون المستخدم العربي بحاجة له. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة الحقيقة أنه أثبتنا نفسنا كالموقع الأول في العالم العربي، نقدم يزيد عن 60 مليون صفحة شهريا، ونخدم أكثر من 1,300,000 زائر عربي شهريا يزورون موقع Arabia.com ويتمتعون بكافة خدماته ويتصفحون مواقع يعني قنوات مختلفة موجودة على الموقع.
عالم الاتصالات. في معرض كان الأخير للهواتف النقالة المتطورة، قدمت شركة إريكسون كاميرا صغيرة مخصصة للعمل مع الهواتف النقالة أو الخلوية. الكاميرا تتميز عزيز المستمع بأنها أداة مستقلة ويمكن تركيبها على مجموعة من خلويات إريكسون. الكاميرا الجديدة اسمها كومنيكام، ويمكنها أن تعطي الهاتف النقال القدرة على إرسال الصور عن طريق استخدام خدمة GPRS، وهي أحدث نظام للهواتف الخلوية الذي مكنها من الاتصال بشبكة الإنترنت. المزيد من التفاصيل والمعلومات عن خدمة الجي بي آر إس وبروتوكولات الواب تستمعون إليها أعزائي في الحلقة القادمة من مقهى الإنترنت يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، فأكون على الموعد مع فوزي عبد الأمير.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
أعزائي المستمعين، في إطار الاهتمام الذي تبديه صحف غربية بشؤون عراقية، أفادت صحيفة بريطانية بأن الرئيس العراقي أمر بتغيير أساليب الدفاع الجوي، في الوقت الذي ذكر تقرير صحفي أمريكي أن قضية الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته فوق العراق خلال حرب الخليج تحظى باهتمام جديد. التفصيلات في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
أمر الرئيس صدام حسين قادته العسكريين بتقليص الهجمات على الطائرات البريطانية والأمريكية المتحالفة التي تفرض الحظر الجوي في المنطقة الجنوبية بغية الحفاظ على منظومة الدفاع الجوي العراقي. هذا ما ذكرته صحيفة الغارديان اللندنية الثلاثاء نقلا عن معلومات كشفتها وزارة الدفاع البريطانية. وأضافت الصحيفة أن عدد التهديدات أو الهجمات التي تعرضت لها الطائرات البريطانية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 11 مقارنة مع 73 حالة مماثلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي. ولذلك انخفضت عمليات القصف الجوي التي تقوم بها الطائرات المتحالفة فيما لم تطلق أي أسلحة خلال شهر شباط الماضي بحسب تعبير الغارديان. مراسل الصحيفة البريطانية ريتشارد نورتون تايلر ذكر أن هذه الأرقام تشير إلى أن الرئيس العراقي غير تكتيكاته منذ 11 من أيلول الماضي، وحسب ما يرى محللون دفاعيون حصل هذا التغيير بسبب رغبته في إبعاد نفسه عن إرهابيي القاعدة والحفاظ على سلامة منظومات دفاعه الجوي. الغارديان نقلت عن وزير القوات المسلحة البريطاني آدم إنغرام قوله إن صدام واصل مساعيه منذ عملية ثعلب الصحراء في كانون الأول 1998 لتطوير منظومات الدفاع الجوي بحسب تعبيره، فيما ذكر ناطق الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي منزيس كامبل أن احتمال القيام بعمل عسكري ربما أدى إلى ردع صدام حسين، أو أنه يحاول الحفاظ على منظومة الدفاع الجوي لأنه يتوقع أن يكون العمل العسكري ضده وشيكا بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان البريطانية. على صعيد آخر، تثار مجددا قضية الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته فوق العراق خلال الساعات الأولى من حرب الخليج عام 1991 وما زال مصيره مجهولا. ففي تقرير بثته مجموعة صحف نايت ريدر الأمريكية الاثنين لكاتبه رون هاتشسون، أفيد بأن المخابرات الأمريكية تحاول تحديد ما إذا كان طيار البحرية مايكل سبايكر ما يزال حيا وأسيرا لدى العراق. التقرير يشير إلى ازدياد التكهنات حول مصير الطيار سبايكر في الوقت الذي تدرس إدارة الرئيس بوش خطط القيام بعملية عسكرية ضد نظام الرئيس صدام حسين. البنتاغون غير في العام الماضي الوضع الرسمي لهذا الطيار من صفة قتيل إلى مفقود، فيما تواجه وكالات المخابرات الأمريكية ضغوطا للتوصل إلى معلومات إضافية عن هذه القضية. ونقل عن رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب غراهام قوله الأحد إن التقارير عن وقوع الطيار سبايكر في الأسر تحمل درجة من المصداقية بحسب تعبيره. جراهام ذكر في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية أن مصادر زعمت أنها رأت سبايكر وتعلم مكان وجوده بحسب ما نقل عنه. وتعزز هذه الملاحظات ما ورد في تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأسبوع الماضي بأن المخابرات البريطانية أبلغت واشنطن قبل بضعة أشهر بمعلومات جديدة عن الطيار الأمريكي. الرئيس بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد أقرا بإمكانية أن يكون الطيار سبايكر أسيرا في العراق. يذكر أن السلطات العراقية سمحت في أواخر عام 1995 لفريق من الصليب الأحمر الدولي بزيارة موقع تحطم الطائرة، ووجد الفريق الغطاء الشفاف لركن الطيار في الطائرة وأدلة أخرى تشير إلى احتمال نجاة سبايكر من الطائرة المحطمة بعد أن قذف بنفسه خارجها. وعلى مدى السنوات الماضية تلقى مسؤولون في المخابرات الأمريكية معلومات أخرى عن سبايكر من أحد المنشقين العراقيين وضابط برتبة جنرال في قطر شاهدا بالمصادفة حطام الطائرة أثناء رحلة لصيد الصقور. لكن وزير الدفاع الأمريكي ذكر أن معظم التقارير غير أولية وناقصة، ونقل عنه التقرير قوله الأسبوع الماضي إن حكومة الولايات المتحدة بذلت جهودا جدية على مدى فترة مستديمة من الزمن في محاولة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ورد بعضها من مصادر سرية وأخرى غير سرية، كما أن بعض المعلومات هو مجرد تكهنات ومعظمها غير موثوق به بحسب تعبيره. أما الرئيس بوش فقد تفادى الإجابة المباشرة حينما سئل عن احتمال أن يكون سبايكر حيا، لكنه قال إن هذا الاحتمال يضاف إلى لائحة الشكاوى ضد صدام، وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس العراقي لا يتورع عن أسر طيار أمريكي دون تبليغ الولايات المتحدة. التقرير يختم بالإشارة إلى المعاناة الإنسانية لأسرة الطيار سبايكر الذي كان يبلغ 33 من عمره حينما أسقطت طائرته، وكان لديه زوجة وطفلين، لكن زوجته التي اعتقدت آنذاك بأن سبايكر قتل في الحادث تزوجت مرة أخرى. وتقول محامية العائلة إن الزوجة مقتنعة حاليا بأن الطيار سبايكر ما يزال حيا بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته مجموعة صحف نايت ريدر الأمريكية.
نشرت صحيفة موسكو تايمز تعليقا لفلاديمير فرولوف وهو مستشار لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، حمل عنوان المأزق العراقي. ولاء صادق تعرض للتعليق.
تحت عنوان الورطة العراقية كتب فلاديمير فرولوف مستشار لجنة الشؤون الخارجية التابعة للديوما في صحيفة موسكو تايمز اليوم مقال رأي قال فيه: أخبر وزير الخارجية إيغور إيفانوف صحيفة التايمز اللندنية الأسبوع الماضي بأن موسكو تعارض أي ضربة أمريكية على العراق، إلا أنه أوضح بأن روسيا لن تنسحب من التحالف ضد الإرهاب حتى لو قررت إدارة الرئيس بوش توجيه ضربة إلى بغداد لوحدها، وأشار إلى أن المشاركة في التحالف تخدم المصالح الروسية الحيوية وأن الإصرار على الخلاف قد يؤدي إلى انهياره. وقال الكاتب إن هذا الموقف البراغماتي ورغم بعض الانتقاد الذي وجهه الدوما يجعل من الممكن لروسيا تجنب إهانة دولية حتمية لو أنها فضلت خيارات أخرى، كما إن إصرار واشنطن على الدخول في مواجهة مع العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل يوفر لموسكو تحديا وفرصة في الوقت نفسه. وأضاف الكاتب بالقول إن روسيا في حاجة أولا إلى تجنب الإضرار بعلاقات التعاون مع الولايات المتحدة التي استثمر فيها الرئيس فلاديمير بوتين الكثير من رأس المال السياسي، وثانيا روسيا في حاجة إلى ضمان دفع الديون وتأمين المصالح التجارية للشركات الروسية في عراق ما بعد صدام، وتأكيد دور روسيا كفاعل أساسي في قضية دولية مهمة من خلال الحفاظ على مركزية التعامل مع العراق من خلال مجلس الأمن الدولي. وقال الكاتب إن من المحتمل لأي استراتيجية ناجحة لتحقيق هذه الأهداف أن تتضمن العناصر التالية: استغلال الانشقاقات داخل إدارة الرئيس بوش لغرض إقناعها بضرورة استنفاذ الوسائل، ثم التحقق من تدمير العراق أسلحته للدمار الشامل من خلال نظام تفتيش دقيق بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 687، وهو الهدف الشرعي الوحيد الذي يمكن للمجموعة الدولية دعمه. وستكون محاولة بغداد عرقلة الجهود الدولية الجدية لإعادة المفتشين هي الوحيدة التي ستمنح نوعا من الشرعية لعمل عسكري أمريكي ضدها. ومضى الكاتب إلى القول إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد والنائب ديك تشيني عبرا مؤخرا وللأسف عن شكوكهما فيما يتعلق بفعالية استئناف عمليات التفتيش في العراق، بينما يبدو وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أكثر انفتاحا على الفكرة القائلة بأن صدام حسين سيفضل التخلص من أسلحة الدمار الشامل والتعاون مع المفتشين الدوليين في حال واجه تهديدا حقيقيا من القوة العسكرية الأمريكية. ثم أضاف الكاتب بالقول إن على روسيا أن تساعد باول في إقناع الرئيس بوش بأن استئناف التفتيش يمثل فرصة معقولة لتحقيق تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل، وإن على روسيا أن تفعل ذلك من خلال إبلاغ السيد باول على انفراد أنه في حال عدم تعاون العراقيين فلن تسعى موسكو إلى المطالبة بتخويل إضافي من الأمم المتحدة لاستخدام القوة، بل ستكتفي بما هو منصوص عليه في القرار 687. وعبر الكاتب عن رأيه في أن تمكن روسيا من إقناع واشنطن بالتخفيف من نزعتها الانفرادية وبالعمل من خلال الأمم المتحدة إزاء العراق يمكن أن يمثل نجاحا كبيرا بالنسبة للرئيس بوتين على صعيد السياسة الخارجية، كما سيعزز من موقف روسيا على الصعيد الدولي. ثم أضاف أن هناك حاجة إلى التوضيح للعراقيين بأن هذه هي فرصتهم الأخيرة فعلا للتعاون مع الأمم المتحدة، وبأن عليهم ألا يماطلوا في شأن أعمال التفتيش التي يجب أن تكون ذات مصداقية في نظر واشنطن كي يتم تجنب الضربة العسكرية الأمريكية المنفردة. ويعني هذا أن يتمكن المفتشون من زيارة أي مكان وفي أي وقت دون قيد أو شرط. أما بالنسبة لتشكيلة فرق التفتيش فقال الكاتب إن هذا الأمر يمكن أن يناقش داخل مجلس الأمن ولكن ليس مع بغداد، علما أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة للديما السيد ديمتري روغوزين كان قد اقترح أن تكون مجموعة الأربعة في الشرق الأوسط أي أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مصدر المفتشين الرئيسي في أكثر المهمات حساسية. وأضاف الكاتب بالقول إنه يجب عدم السماح للعراق بالادعاء بأن أعمال التفتيش تستخدم لأغراض تجسسية، كما إن تأكيد الأموفك امتثال العراق الكامل فيما يتعلق ببرامج أسلحته للدمار الشامل يجب أن يكون فاتحة لرفع العقوبات بشكل نهائي. وأضاف الكاتب أن على روسيا أن تنشئ أيضا قنوات مباشرة للاتصال بمجموعات المعارضة العراقية، وذلك لتأمين مصالحها في العراق في حال تغيير النظام بالقوة، وأن توضح بأنها تتوقع من أي حكومة عراقية جديدة احترام التزامات العراق المالية إزاء موسكو. كما يمكن لواشنطن أيضا أن تدعو المعارضة العراقية إلى إيلاء اهتمامها لمصادر القلق التجاري الروسي.
سيدتي سادتي، جاء في مقال نشرته أسبوعية أمريكية بارزة أن المخابرات العراقية تقيم علاقات وطيدة بتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن منذ سنوات، وأن الجانبين يديران منظمة إرهابية تتخذ المناطق الكردية في شمال العراق مقرا. مزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع يعرضه أياد الجيلاني.
في مقال نشرته الأسبوعية الأمريكية The New Yorker، يقول محررها جيفري جولدبرغ الذي زار منطقة كردستان العراق أخيرا، إن المخابرات العراقية تقيم علاقات وطيدة بتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن منذ سنوات عديدة، وأن الطرفين يديران منظمة إرهابية تتخذ المنطقة الكردية في شمال العراق مقرا. ولقد نشرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين مراجعة للمقال في تقرير تقول فيه إن المعلومات الواردة في المقال ربما لم يسبق لبعض المسؤولين الأمريكيين الاطلاع عليها، لأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تشكك بصحة وجود ما يربط بين صدام حسين وتنظيم القاعدة. وتضيف الصحيفة أن بعض الصقور في إدارة الرئيس بوش ممن يحبذون تحركا عسكريا ضد العراق دأبوا على التفتيش عن مثل هذه الروابط، وأن بعض هؤلاء الصقور رحبوا بالتالي بمقال المجلة باعتباره دليلا جديدا مهما يعزز توجهاتهم. وتوضح الصحيفة أن المقال يركز على جماعة إسلامية متطرفة في المنطقة الكردية في العراق تدعى أنصار السلام، وتضم في عضويتها عراقيين من القوميتين الكردية والعربية تلقوا تدريبهم في معسكرات بن لادن. وينسب تقرير الصحيفة إلى كاتب المقال أنه تحدث مع عدد من أعضاء الجماعة كان قبض عليهم الاتحاد الوطني الكردستاني المسيطر على أحد أقاليم المنطقة الشمالية، فأخبروه أن صدام حسين وتنظيم القاعدة يديران فعاليات أنصار السلام، وأن عددا من مقاتلي القاعدة الفارين من أفغانستان تمكن من الوصول إلى مناطق تسيطر عليها جماعة الأنصار في كردستان العراق، وأن العراق استضاف مسؤولا كبيرا في تنظيم القاعدة وهو مصري في بغداد عام 1992. وتمضي الصحيفة إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني له دوافعه في ترويج هذه القضية، إذ ربما يساعد الأمر على تبرير تدخل أمريكي بهدف إطاحة نظام صدام. وتنسب الصحيفة إلى مقال المجلة أيضا تأكيده بأن الاستخبارات الأمريكية لم تصغي بشكل كامل إلى ما أدلى به أسرى جماعة أنصار الإسلام، كما إنها لم تستكمل التحقيق مع زعماء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين في حوزتهم ملفا عن الروابط المزعومة بين العراق وتنظيم القاعدة في كردستان. وينسب التقرير إلى ناطق باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية امتناعه عن التعليق، مشيرا إلى التعقيدات الكامنة في الرد على مثل هذه الادعاءات المعقدة خلال فترة وجيزة. أما جيمس وولزي المدير السابق للوكالة والداعي إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق، فنقلت الصحيفة عنه قوله إنه يعتبر مقال المجلة قنبلة كبيرة، وتابع قائلا استنادا إلى الصحيفة: وكالة الاستخبارات المركزية لم تظهر اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة بموضوع المقاومة العراقية، وهو حال يرثى له. والآن ولقد حققت مجلة The New Yorker وكاتبها جيف جولدبرغ سبقا صحفيا تغلبت فيه على الوكالة، فلا بد من توجيه تحية للجهود غير الحكومية. وتنسب الواشنطن بوست إلى مسؤول أمريكي كبير سابق له خبرة طويلة في مجال السياسة الأمريكية تجاه العراق قوله إن المقال يروي قصة مهمة للغاية، فمن المحتمل أن يسعى صدام حسين إلى زعزعة استقرار المناطق الكردية بواسطة أنصار الإسلام، ومن الممكن أيضا أن تكون لتنظيم القاعدة روابط مع هذه الجماعة أيضا، غير أن المسؤول شكك بفكرة تجاهل وكالة الاستخبارات أقوال أسرى الأنصار في وقت تعير فيه الإدارة الأمريكية اهتماما بالغا بالعثور على روابط بين صدام وتنظيم القاعدة. ويضيف: إذا كان هؤلاء الأسرى أمضوا فعلا عدة أشهر في قبضة الاتحاد الوطني الكردستاني، فلا شك لدي بأن وكالة الاستخبارات على علم بما أدلوا به من معلومات. أما ريتشارد بيرل المتشدد تجاه العراق الذي يرأس هيئة السياسات الدفاعية بوزارة الدفاع الأمريكية، فينسب التقرير له قوله إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تبدي رغبة في التحقق من موضوع الروابط المحتملة بين العراق وتنظيم القاعدة، لأنها ستحرج في حال إقرارها بوجود مثل هذه الروابط بعد أن ظلت تصر على عدم وجودها. وتذكر الصحيفة بأن المقتنعين بوجود روابط عراقية بالقاعدة يشيرون إلى اجتماع مزعوم بين محمد عطا أحد قادة اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية بعميل عراقي في جمهورية التشيك في عامي 2000 و2001. وتضيف الصحيفة أن بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يقولون إن العراق حتى لو جرت هذه اللقاءات ربما لم يلعب أي دور في تلك الاعتداءات الإرهابية. وينسب التقرير إلى مقال المجلة أن أحد الأسرى لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو ضابط استخبارات عراقي مخضرم يدعى قاسم حسين محمد، تأكيده أن أيمن الظواهري كبير معاوني بن لادن زار العراق زيارة مطولة في 1992، والتقى صدام حسين وعددا من كبار المسؤولين العراقيين. أما الاتحاد الوطني الكردستاني فيؤكد بحسب التقرير أن قادة أنصار الإسلام عملاء أجهزة صدام حسين الاستخبارية، وأن بعضهم تلقى تدريبا في معسكرات أسامة بن لادن في أفغانستان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
مرحبا يا محبوب، طبعا أنا وقلبي يذوب البارحة سمعت حبيبي اجتمعت بي عذولي بهجرك حبيبي اجتمعت بي عذولي كثرت همي يا مدلول ونحيبي يوم من يوم عني نقطع يا غياد وصالك الله الله انا ما صدقت بك شفت هجرك عجايب عجايب ما صدقت بك شفت هجرك عجايب انا ما انقضت عهدي سببها انقضت عهدك الله الله
اغفر لذنبي حبيبي وعود ليا راني ولدت بس دمر يمي والله حين الاشوفك ترد روحي عليا حين الاشوفك ترد روحي عليا الله الله
سيداتي سادتي طاب أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيف بيكو اليوم الثلاثاء في كلمة ألقاها نيابة عن الاتحاد الأوروبي في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أعلن رفضه التضحية بحقوق الإنسان في إطار الحرب ضد الإرهاب. وكالات الأنباء أشارت في هذا الصدد إلى أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون أشارت يوم أمس خلال افتتاح مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف أشارت إلى ظهور موجة حادة من العداء للإسلام والعرب في أعقاب هجمات 11 من أيلول دون أن تذكر حالات معينة لانتهاك حقوق الإنسان في هذا المجال. وعلى صعيد ذي صلة أعلن الجنرال الأمريكي فرانك هاكنبيك قائد قوات التحالف في أفغانستان أن عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان سيواصلون نشاطهم بشكل فعال رغم الحملة العسكرية الأخيرة أناكوندا التي تعتبر أوسع حملة عسكرية أرضية تشنها قوات التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان. الجنرال هاكنبيك صرح بذلك اليوم في قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول بمناسبة إعلان المسؤولين الأمريكيين انتهاء عملية أناكوندا بنجاح في شرق أفغانستان. على صعيد آخر أعلن وزير الدفاع البريطاني جيف هون يوم أمس الاثنين أن بريطانيا سترسل نحو 1700 جندي إلى أفغانستان للانضمام إلى قوات التحالف التي تلاحق بقايا تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ومن الجدير بالذكر أن لندن أرسلت في السابق قوة تتكون من 1600 عسكري لتكون جزءا من القوات الدولية الموجودة في أفغانستان. بعث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون انتقد فيها الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين وقال إنها تشبه حربا تقليدية شاملة. وكالات الأنباء ذكرت أن أنان أشار في رسالته بشكل خاص إلى المئات من الأبرياء المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا من جراء قصف إسرائيل المستشفيات والمدارس الفلسطينية. أنان ذكر أيضا في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب لها الحق تماما في الدفاع عن إسرائيل لكن هذا الحق لا يعفيها من الالتزام باحترام المبادئ الأساسية وقواعد القانون الدولي. على صعيد ذي صلة أعلن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ولكن وفق شروط محددة. وكالات الأنباء أفادت أن تشيني اشترط التزام الجانب الفلسطيني ببنود خطة تينت لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي صاغها في شهر حزيران الماضي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون أنه سيسمح لعرفات بمغادرة الأراضي الفلسطينية والمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في بيروت في وقت لاحق من هذا الشهر في حال التزام الجانب الفلسطيني بتنفيذ خطة تينت. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل غادر ظهر اليوم الثلاثاء القاهرة متوجها إلى دمشق بعد أن تناول في اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في بيروت في 27 و28 من الشهر الجاري. من إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام عرض أهم الأخبار العالمية والعراقية. وصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم الثلاثاء إلى أنقرة المحطة الأخيرة لجولته في الشرق الأوسط كي يبحث مع القادة الأتراك احتمال توسيع الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب لتشمل العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء ذكرت أن تشيني سيلتقي خلال زيارته تركيا الرئيس أحمد نجدة سيزر وكذلك رئيس الوزراء التركي بولند أجافيد. ومن الجدير بالذكر أن أجافيد حذر في وقت سابق من نتائج الحرب ضد العراق داعيا الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وعلى الصعيد ذاته أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني توجه اليوم إلى إسطنبول قادما من دمشق ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة أنقرة في وقت لاحق من اليوم. فرانس بريس نقلت عن وكالة أنباء الأناضول أنه من المتوقع أن يلتقي طالباني مع وكيل وزارة الخارجية التركي يوم غد الأربعاء مشيرة إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لطالباني إلى أنقرة في غضون أسبوع وسط تكهنات بتعرض العراق إلى حملة عسكرية أمريكية. الوكالة لفتت أيضا إلى أن زيارة طالباني إلى أنقرة تتزامن مع وصول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى تركيا. ذكر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت أن العراق أجرى اتصالات مع تنظيم القاعدة الذي يشاطره العداء للولايات المتحدة. تينيت صرح بذلك اليوم الثلاثاء خلال جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أشار فيها اعتمادا على إيضاحات من العائلة المالكة السعودية إلى أنه من الممكن أن تكون بغداد قد أقامت تعاونا تكتيكيا مع تنظيم القاعدة حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. أفاد مصدر رسمي بحريني أن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم وصل اليوم إلى العاصمة المنامة في إطار الحملة الدبلوماسية التي تقوم بها بغداد لمواجهة التهديدات الأمريكية. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن مصدر لم تحدد هويته أن إبراهيم سيتطرق مع القادة البحرينيين إلى الأزمة القائمة بين بغداد وواشنطن التي تهدد بتوجيه ضربة إلى العراق في حال رفض بغداد السماح بعودة المفتشين الدوليين. ذكرت وكالة فرانس بريس الأنباء في تقرير لها من بغداد أن العراق أعطى خلال الأيام القليلة الماضية إشارات تدل على مرونة موقفه من عودة محتملة لمفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.